أو إبطاء البر، هذا هو المبيح. إذا خيف زيادة المرض أو إبطاء البر أو المشقة بحيث يتعب المريض إذا صام، فكل هذا يبيح له الفطر. وأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فإنه لا يبيح الفطر ما لم يكن هناك أشياء تترتب على هذا. أما مجرد وجع الضرس فإنه لا يستفيد منه الإنسان إذا أفطر. لكن لو قيل له، قال له الطبيب إنك إذا أفطرت وأكلت الغذاء فإن هذا يهون عليك المرض، مرض السل أو الضرس، قلنا لا بأس لا حرج، لأنه أحيانا يكون نقص الغذاء سببا لطول المرض والتألم. طيب وجع العين، نعم مثله، إذا كان يؤثر عليها الصوم فإنه يفطر، وإذا كان لا يؤثر فإنه لا يفطر. طيب، ومن أصبح صائما، نعم هذا اللي عندكم، ومن أصبح صائما إيش بعده؟ فمرض في أثناء النهار فله الفطر، لأن الضرر موجود. يعني معناه إذا حدث ما يمنع الوجوب فهل له الفطر؟ نقول نعم، إذا حدث المرض في أثناء النهار وصار يشق عليه أو يخاف منه الضرر فله أن يفطر، لأن الضرر موجود. والصحيح إذا خاف على نفسه من شدة العطش أو جوع أو شبق يخاف تشقق أنثيه أو نحو ذلك فله الفطر، لأن هذا بمنزلة المرض. إذا خاف العطش، لكن ليس المراد مجرد العطش، بل العطش الذي يخاف منه الهلاك أو يخاف منه الضرر. فمثلا يوجد بعض الناس المصابين بالسكر يحتاجون إلى الماء كثيرا، فإذا كان هو ليس مريضا، يعني ظاهره أنه يروح ويأتي ويأكل ويشرب، نقول إذا قال الأطباء إن فقد الماء يؤثر عليك وإنه يخشى عليك فله أن يفطر. وكذلك الجوع، يوجد بعض الناس ما يتحمل، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار، لا يتحمل أن يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويخشى على نفسه الضرر، نقول أفطر، الأمر واسع الحمد لله. الشبق، إذا كان يخشى أن تتشقق أنثياه من الشبق فإنه له الفطر. والشبق مرض وليس مجرد شدة الشهوة، بل هو مرض. حدثني بعض المصابين به نسأل الله العافية أنه بمجرد ما يشتهي وتثور شهوته ينزل الماء إلى كيس الخصيتين ثم تنتفخ انتفاخا عظيما حتى ينزل. فمثل هذا مرض عظيم نسأل الله العافية. فإذا كان يخشى تشقق أنثيه فله أن يفطر، لأن هذا من أعظم المرض. قال ويقضي لأنه خائف على نفسه، أشبه المريض. اللي بعدها اقرأ.
ومن فاته الصوم،
نعم
اقرأ
خلص منه.
طيب
نعم ايش؟
اول والمبيح للفطر ما خيف بالصوم
زياده. زياده المرض لا، لك ما يخشى على نفس الهلاك.
الرابع السفر. السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية، ولا يباح الفطر لغيره لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر، وللمسافر أن يصوم ويفطر لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. ولأنه
السفر الطويل المباح، أما السفر القصير الذي لا يبلغ المسافة أو لا يعد سفرا عند الناس فهذا لا يبيح، لقول الله تعالى أو على سفر. واشترط المؤلف أن يكون مباحا، فإن كان محرما وهو الذي عصى الله به فإنه لا يحل له الفطر، مثل أن يكون هذا الرجل قد سافر لفعل الفاحشة أو شرب الخمر أو قتال المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا سفره محرم. وأما العاصي في سفره فهذا له الفطر. والفرق بينهما أن الأول لم يحمله على السفر إلا المعصية، أما الثاني فله غرض آخر لكن عصى في سفره. ونظير هذا وإن كان ليس من بحثنا، إذا استأجر منك إنسان بيت يريد أن يضع فيه مسرح لله فتأجيره حرام، ولو استأجره منك ليسكنه ثم جعل منه مسرح لله فتأجيره ليس بحرام. والفرق أنه في الأول استأجره لفعل المحرم، والثاني استأجره لشيء مباح لكنه فعل فيه المحرم. اشترط المؤلف الشرط أن يكون طويلا وأن يكون مباحا، والدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال المؤلف للمسافر أن يصوم ويفطر والفطر أفضل، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفطر ليس من البر الصوم في السفر. وفيما ذهب إلى المؤلف نظر، والصواب أن المسافر له أن يصوم ويفطر، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلم حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأما قول المؤلف إن الفطر أفضل ففيه نظر، أولا لأنه استدل بما هو أخص من العموم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر إنما قاله في حالة معينة، وهي أنه رأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه والناس يتزحمون عليه ينظرون ما حاله، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا أدى إلى هذه الحال فليس من البر، وهذا لا أشكال فيه. ولا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول نعم العبرة بعموم اللفظ، ولهذا قلنا إنه يشمل هذا الرجل وغيره ممن كانت حاله كحاله، لكن إذا علمنا أن الحكم رتب على حال معينة فإنه لا يجوز أن نعممه، وإلا لقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل البر لأنه كان يصوم في السفر. فهذا هو القول الراجح، أن يقال من شق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم، ومن لم يشق فالأفضل الصيام لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم في السفر، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر في شدة الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعلى هذا نقول إن الصوم في السفر أفضل لأنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان يصوم فجيء إليه بعد صلاة العصر وقيل يا رسول الله إن الناس يعني قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، فوضعه على فخذه وجعل يشرب والناس ينظرون، فأفطر الناس ولم يبق إلا القليل، صبروا لأن الشمس يعني قريبة من الغروب، فرجعوا إليه وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. الوجه الثاني أنه إذا صام مع الناس صار أنشط له وأسهل، أسهل عليه، والقضاء صعب وشاق، ولهذا نجد بعض الناس يتساهل ويتهاون حتى يأتي رمضان الثاني وهو لم يصم، وما كان أسهل فهو أولى وأحسن. الوجه الثالث فضيلة الزمن، فضيلة الزمن لأن رمضان هو محل الصوم، هو وقت الصوم، فكان أفضل. أما مع المشقة فالفطر أفضل وليس الصوم من البر، وأما مع المشقة الشديدة فالصوم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القوم الذين بقوا صائمين بأنهم عصاة، وهذا يعني أنه معصية. فهذا هو التفصيل في مسألة الصوم المسافر. وذهبت الظاهرية كعادتهم في اتباع الظواهر إلى أن من صام في السفر أو المرض فصومه باطل ولا صيام له، لأن الله أوجب عليه عدة من أيام أخرى، فإذا صام في رمضان فقد صام قبل وقتها، ومن فعل العبادة قبل الوقت فعبادته غير صحيحة. نعم، ولكن قولهم هذا مردود. بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة مع الرسول يصومون ويفطرون، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قد صام. والآية على تقدير محذوف، والمعنى فمن كان مريضا أو على سفر إيش فأفطر، وهذا لا أشكال فيه، لكن هم رحمهم الله دائما يتمسكون بالظاهر وربما يغفلون عن السنة، وإلا هم يتمسكون بالسنة كثيرا. نعم نعم يا شراف. نعم 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 هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد السفر دعا بسفرته وأكل ثم ركب، لكن لا تطيب النفس بهذا، لأن قوله على سفر تفيد العلو، وأنه كما يقال على الظهر، يعني أنه شارع في السفر. فالقول الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز أن يفطر حتى يخلف البيوت القرية خلف ظهره. إيه نعم، أنا أنكر عليه، لكن من اجتهد وأدى اجتهاده إلى هذا فلو اجتهاد وحسابه على الله. نعم. نعم. يعني يقضي إنهان عليه، فإن استمر معه صار كالكبير الذي يشق عليه الصوم. نعم. الثالث لعل حصلت بسبب السفر. وأما مشقة الصوم فهو حاصل حتى في البلد. لكن هل يجوز للمسافر أن يأكل ويشرب أمام الناس؟
كان على سفر.
نقول إذا كان عليه علامة السفر فلا بأس، وإذا لم يكن عليه علامة السفر فالأولى أن يأكل مختفيا لئلا يعرض نفسه للغيبة من وجه، أو يغتر به الصبيان والصغار ويظنون أن الصوم ليس بفريضة. أين
ما قرأنا يا شيخ الله شوي؟
إيه ما يضر، أنتم تقولون إن الانتفاع أهم، يعني عليك بالكيف لا بالكر.
ودنا بين كله يا شيخ.
أي مو يقول في النسخة في صفحة 20 تنبيه، في النسخة في صفحة 20 السطر الرابع من الأسفل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. والأصل يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ، ايش معنى هذا؟ ها؟ اي الآخر ساقط كذا؟ يا صح، جزاه الله خير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. ومن سافر في أثناء النهار أبيح.
هذا واضح، يعني لو أن المريض تكلف مع المشقة صام، أو المسافر أو الحامل أو المرضع فلا بأس، يعني صيامها صحيح، لكن قد يكون منهيا عنه، إما نهي كراه وإما نهي تحريم على حسب ما فصلناه في الدرس الماضي. نعم.
ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع قرب غداه.
إيش؟ إيه ثم قرب.
فدفع ثم قرر. فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب قيل، ثم قال اقترب قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود وإسناده صحيح مع الشواهد. ولأنه
أدرجت
هذا يا شيخ إدراج ما يعلم جائز.
أنا ظننت أن في نسخة سقط.
لا
أنتم مهمين الآن. طيب نعم، وهو لا شرحناها. هنا لا إله إلا كلهم متفقون على هذا. طيب نشرحه بسهولة إن شاء الله. الحامل والمرضى إذا أفطر، إذا كان يشق عليهم الصوم أو يخاف على الولد من الصوم كنقص الغذاء، فإنه يباح لهما الفطر، يباح لهما الفطر، بل ربما يقال إذا خافت على الولد من الضرر وجب عليهما الفطر لما في ذلك من إنقاذ المعصوم. ولكن هل يلزمهما القضاء أو الإطعام أو القضاء والإطعام؟ فيها أقوال العلماء، منهم من قال لا قضاء عليهما وإنما الإطعام فقط، ومنهم من قال عليهما القضاء والإطعام إن أفطرتا خوفا على الولد، وأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على ولديهما مع النفس فعليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم من؟ المريض، والمريض ليس عليه إطعام، ليس عليه إلا القضاء. ومنهم من قال عليهما القضاء ولا إطعام، وهذا أقرب الأقوال عندي، إلا إذا صح عن معصوم أن عليهم الإطعام دون القضاء فلا شك أن قولنا مردود، لكن إذا لم يكن هناك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أقرب شيء أن يقال إن عليهم القضاء فقط. ويشبه هذا من بعض الوجوه ما لو أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يرى أناسا حصلتهم النار، حصلتهم النار ولا يتمكن من إنقاذهم إلا إذا أكل أو شرب ليقوى على ذلك، فأكل أو شرب لإنقاذ المعصومين، فهل يلزمه قضاء وإطعام أو قضاء فقط؟ الثاني قضاء فقط. وهذا مما يدل على أن الذي الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد أنه ليس عليهما إلا القضاء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الذي أفطر لإنقاذ معصوم يجب عليه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع، لكن الذي يظهر هو أن عليهما القضاء فقط، لأن الأصل براءة الذمة، وأن لا نلزم عباد الله بما لا نعلم أن الله ألزمهم به أو يغلب على ظننا أن الله ألزمهم به إذا كان مما يجري فيه غلبة الظن. وهذه قاعدة ينبغي من الإنسان أن يفهمها، أنك لا تلزم عباد الله إلا شيئا تعلم أو يغلب على ظنك إن كان مما يجري فيه غلبة الظن أن الله ألزمهم به، وإلا فأنت في حل، أنت في حل. انتهى الكلام. ها ما يحتاج على الكلام هذا، الحائض والنفس لا تصومان وعليهم القضاء. نعم. نعم، ما تبين لي الأدلة واضحة، ما هي واضحة، بعضها فيها إجمال وبعضها فيها نظر في صحتها، وكما قلت لكم قبل قليل قلت إذا صح عن معصوم فاجعلوا أقوالنا برا. نعم تفضل. ايه اقرا. نعم ايش ايش. نعم، القطع اللي قرأها فيها دليل على أن الإنسان إذا خرج من البيوت وإن كان يراها فإنه يفطر، حتى لو لم يكن بينه وبين البيوت إلا ذراع واحد فإنه يفطر، وإذا كانت الصلاة قد حانت فإنه يصلي قصرا، لأنه ليس من شرط الترخص برخص السفر أن يغيب عن البلد، مو شرط، المهم أن يفارق ولو بخطوة واحدة. نعم.
ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمريض، وعنه لا يباح
كالمريض، يعني لو أن شخصا كان صائما ثم مرض في أثناء النهار واحتاج إلى أن يفطر فله أن يفطر، فيقال وكذلك المسافر، ومع أن في حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، وإنما الصوم في سفره فله الفطر لذلك، ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ فراع الغميم وصام الناس معه، فقيل
تحيل له.
فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت.
ينتظرون، ينتظرون ما فعلت. من يوافق نسختي؟ ينظرون فيما فعلت، اجعلوها نسخة. ينتظرون، نعم، وتراجع مسلم أنت. نعم.
وإن
نحفظ ينتظرون ما تفعل. نعم.
وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون.
بعد العصر، من ماء بعد العصر. ها؟ نعم. دعا من ماء، بماء بعد العصر.
فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن الناس صاموا.
أن أناس، ها؟ أيه.
فبلغ
أن أناس، لا الناس ما استقيم، مو كلهم صاموا. وفي بعض الروايات أن بعض الناس قد صام. أي مخ مدارس.
فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء. وعن
هذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده، يسر على عباده حتى في هذه اللحظة ولم يبقى إلا القليل من النهار، ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء والناس ينظرون بعد صلاة العصر. والذين لم يفطروا كأنهم الله أعلم قالوا إن الوقت قصير والغروب قريب فلنمضي في عبادتنا، لكن اتباع السنة خير من المشقة، اتباع السنة خير من المشقة. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يطيل في ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر، أراد أن يطيل ويدعو، قلنا له أخطأت. لماذا؟ لأن اتباع السنة أولى، والسنة تخفيفهما. حتى لو قال أنا أريد أن أبتهل الله وأدعو الله وأنا، قلنا لا يصنع. خفف الركعتين وادعو ما بين الإذاء والإقامة فإنه حري أن يستجاب لك. نعم.
وله أن يفطر بما شاء. وعن لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، أصحهما لا تجب، لأنه صوم لا يجب المضي فيه.
فأشبه التطوع، فأشبه التطوع. وأيهما أصح؟ الأصح أنه يفطر بما شاء. فلو قدر أن أحد من الناس كان ذاهبا إلى مكة للعمرة وكان صائما، ونامت إلى جنبه زوجته فاشتاق إليها وجامعها وهو صائم وهي صائمة، لا بأس. نعم لا بأس على القول الراجح، لأنه لا فرق بين الجماع وبين الأكل، كلها على حد سواء. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك انتبه إذا سألك سائل في مكة في أيام العمرة يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، لا تقول عليك الكفارة، قل هل أنت مسافر أو من أهل مكة؟ لأن إذا أطلقت قلت عليك الكفارة وهو معتمر فهذا مشكلة، قد يأخذ كلامك على القبول ويكلف نفسه يصوم شهرين متتابعين. والتفصيل هنا لا بد منه، لأن أكثر من في الحرم في أيام رمضان مسافرون، فإذا سئلت فلا بد أن تستفسر، تقول هل أنت مسافر يعني جئت للعمرة أو من أهل مكة؟ إذا قال إنه مسافر جاء للعمرة قلنا ليس عليك شيء، وإذا قال إنه من أهل مكة ألزمناه بالكفار. نعم، ما جاوب السؤال، ما قرأنا اللي يسير.
فصحه ما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع. وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر، وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. ومن أبيح له
المسألة يعني فيها فرق دقيق، إذا قدم المسافر وهو صائم قدم إلى بلده لزمه الإمساك لأنه شرع في صوم واجب واجتمع في حقه المبيح وحاضر فقل بجانب الحظر، لكن إذا قدم مفطرا إلى بلده هل لازمه الإمساك أو لا؟ في هذا روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه لازمه الإمساك، الصحيح أنه لازمه الإمساك، لأن هذا اليوم يجوز له الفطر في ظاهرا وباطنا، فهو في الأول في أول النهار يأكل ويشرب ويتمتع بأهله، فكذلك في آخر النهار، وليس كالصبي كما قال المؤلف رحمه الله، الصبي طرأ عليه التكليف وهذا زال عنه المانع، وبينهما فرق، لأن الصبي قبل أن يبلغ ليس من أهل الصوم إطلاقا، فإذا بلغ صار من أهل الصوم فيلزمه الإمساك، ولكن لازمه القضاء كما سبق. أما المسافر إذا قدم مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، حتى لو أمسك ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ نعم، إلا الجوع والعطش، لكن إذا قال قائل يستفيد القيام بالواجب إذا قلنا بوجوب الإمساك، قلنا من يقول بوجوب الإمساك؟ ما في دليل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار، هكذا ذكره في المغني عنه، يعني من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخر النهار، وهذا هو القياس. طيب، لو قدم المستقبل المفطر ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم هل يلزمها الإمساك في الحائض؟ لا، لأنه لزوال المانع ليس لحدوث الوجوب. وعلى هذا فإذا قدم وهو مفطر وزوجته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم جاز له أن يجامعها في البلد بلده، ويمكن أن يلغز بها. نعم، فيقال رجل مكلف بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان في منتصف النهار بعد الظهر، وقلنا له بارك الله لكما في جماعكما. نعم، كيف يمكن هذا؟ نقول هذه تنطبق على هذه الصورة التي ذكرناها، إذا قدم مفطرا والزوجة قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها لعدم وجوب الإمساك. وقولهم إنه يجب الإمساك لاحترام الزمن، نقول هذا الزمن غير محترم في حق المسافر، بدليل أنه في أوله يأكل ويشرب، وكذلك الحال الزمن غير محترم في حقها، لأن هذا اليوم ما يتبعض، ما يمكن يكون أوله غير محترم وآخره محترم، هو يوم واحد. أي نعم.
ومن
نعم لا، الصحيح أنه لازمه القضاء، ما فيه نفل إذا أفسدته يلزمك قضاءه إلا الحج والعمرة فقط. لا لا، ما نذر، وسيأتينا إن شاء الله، مر علينا أول في البول المرام أن الرسول دخل على أهله فقالت إنه أهدي إلي حيث، قال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. لكن المعارضين يقولون صائما أي صائما عن الطعام، مو صيام شرعي. فيقال الأصل أن ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حقيقة شرعية، هذا الأصل. نعم. أين؟ ما تقول في هذه المسألة؟ يقول الرجل خرج إلى المطار، يعني واقعية دي تقع كثيرا، خرج إلى المطار وأفطر على أنه سيسافر، لكن الرحلة الطائرة ما حضرت، أو أنها قامت قبل وقتها المقرر وفاتته الرحلة وهو الآن مفطر، فرجع إلى البلد، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ ينبني على القولين. إن قلنا بأن المسافر إذا قدم مفطرا يلزمه الإمساك، لازم هذا من باب أولى. وإذا قلنا لا وهو الراجح فإنه لا يلزم. نعم. نعم. لا مثل المسافر. هؤلاء ثلاثة: المريض إذا بري، والمسافر إذا قدم، والمرأة إذا طهرت.
ثلاثة.
بقى
سطرين يا شيخ.
ها؟
سطرين بقى بس.
بقى سطرين.
على الفصل.
طيب.
ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن نوى ذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه.
نعم هذا صحيح. يعني لو أن الإنسان أبيح له الفطر لكونه مسافرا، فجاء الرابع عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من رمضان وقال سأصوم البيض، لأن صوم البيض سنة، أليس كذلك؟ طيب، وقال سأصوم البيض وأنا يباح للفطر، نقول لا يصح، لأن هذا الزمن إنما هو لرمضان. نظيره لو تضايق وقت المكتوبة فهل للإنسان أن يصلي نافلة؟ لا، لأن الوقت تعين للمكتوب. هذا رمضان أيضا تعين لصوم الفرض، فإذا صام فيه تطوعا ولو كان ممن يباح له الفطر فإنه لا يصح تطوعه. نسمح للعوض. نعم.
قال البارح في مسألة صاحب الشبق، الشبق يعني عرفنا أنه يجوز له إذا خاف على أنثيين من التشقق أنه يفطر.
نعم.
سؤالي لو أفطر أي شيء يندفع الشبق؟ هل يندفع بمجرد الإفطار أو
لا؟ يا أخي لا، يجامع زوجته إن كان له زوجة وليست صائمة، أو يستمني. ما هو على كل حال إنسان طاهر من الحيض. أي ما في شك يجوز له هذا ضرر.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم شيخ نزيد في درس الكافي؟
إيش؟
أقول ما رأيكم أن نزيد في درس الكافي خمس دقائق؟
لم يكن له أن يصوم رمضان غير رمضان وإن وذلك لم يصح. معناه المسافر مثلا، مسافر في رمضان، استمع يا جوزف، مسافر في رمضان لما صار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قال سأصوم هذه الأيام على أنها أيام بيض تطوع، فهنا لا يحل له ذلك لأن هذا الزمن لرمضان ورخص لك أن تفطر من أجل التيسير عليك. لكن لو نوى وسألنا بعد أن فعل قلنا هذا الصوم لا يصح، لا عن رمضان لأنك لم تنوي، ولا عن البيض لأنها في وقت لا يتسع لغير رمضان. فهمت؟ ها؟ ولا يجزي ينوي النيتين. كيف ينوي النيتين؟ يا أخي صوم رمضان أفضل من أيام البيض. ها؟ صام رمضان في البلد. أي نعم. ما يحتاج يشرك النية. ما يحتاج. صامها يكفي. ينويها عن الفريضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به.
أحسن الجر على الإتباع أحسن من الرفع على القطع. استمع.
وش تعلم؟
يعني مثلا إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال رمضان أحسن من كماله،